هذا هو الشريط السادس من الكتاب.
واو اعتلال العضلات الكحولي. ان العضلات هي المحطة الاخيرة التي تنتهي اليها اوامر الجهاز العصبي، ان انقبضي فتنقبض او انبسطي فتنبسط. وهذه العضلات اما ان تكون ارادية، اي واقعة تحت تأثير الارادة، وهي عضلات الاطراف والوجه والجذع، وهي التي بواسطتها نقوم بكل اعمالنا وحياتنا المريدة، فالمشي والحركة والجلوس والقيام بل والاستلقاء، وبداية الاكل والشرب ونهايته بالاخراج، هذه كلها تحت سيطرة الجهاز العجيب الذي يبدأ من خلايا بيدز بقشرة المخ، فيرسل اشاراته الكهربائية الكيماوية باسرع من سرعة البرق الخاطف الى الخلايا العصبية الموجودة بالقرن الامامي من النخاع الشوكي، مرا بالمخ المتوسط فالقنطرة فالنخاع المستطيل، حتى ينتهي الى الاعصاب الطرفية الى العضلات، ويصاب هذا الجهاز باكمله نتيجة شرب الخمور، فتكون الاصابة بالمخ والمخيخ المتوسط والقنطرة والنخاع المستطيل والنخاع الشوكي والاعصاب الطرفية فالعضلات. ولا شك ان العضلات تتأثر نتيجة اصابة هذا الجهاز العصبي، لان بقاءها مرتكز ومبني عليه، فاذا اصيب اصيبت. ولكن الخمر تصيبها ايضا اصابة مباشرة نتيجة لتأثيرات الخمر السمية، وتصاب العضلات بعد نوبات الشرب بآلام حادة وتقلصات كرامب، كما تنتفخ الأقدام نتيجة الإصابة بأوديما، كما تصاب ألياف العضلات بالحرض والهلاك، وهذا يسبب فقدان خضاب العضلات ونزوله في البول، مما يسبب إصابة الأنابيب الكلوية وهلاكها. وهذه وحدها كافية للقضاء على المريض في أيام قلائل إذا لم يكن العلاج مبكرا. ولا تصاب العضلات الإرادية فقط، وإنما تصاب العضلات غير الإرادية أيضا، وأهمها على الإطلاق عضلة القلب، فتصاب ألياف عضلة القلب بانتفاخ أولا لزيادة كمية المياه بها، ثم تنتهي بالضمور، وتتحول العضلة إلى مجموعة من الألياف الميتة التي لا تنقبض ولا تؤدي وظيفتها، وينتهي الأمر بهبوط القلب فالوفاة. القسم الثاني، وهي مجموعة من أمراض الجهاز العصبي، وتكون نتيجة لإدمان شرب الخمور، وليست نتيجة عن نقص الفيتامينات المصاحبة للإدمان، وهي ثلاثة: أولا الهذيان الارتعاشي، ثانيا الصرع، ثالثا الهلوسة. أولا الهذيان الارتعاشي، وتظهر هذه الحالة الخطيرة عند مدمني الخمور في الحالات التالية: ألف شرب كمية ضخمة من الخمور، باء بعد الإصابة بالالتهابات وخاصة الرئوية، جيم بعد إجراء عملية جراحية أو إصابة في حادثة لأحد مدمني الخمور. ولذا ينبغي على الطبيب أن يدقق في سؤال المريض وأهله عما إذا كان يشرب الخمور، وكم هي الكمية المتعاطاة مهما كان المرض لا علاقة له بالخمور في ظاهر الأمر. فإصابة المريض المدمن في حادثة سيارة مثلا يبدو أمرا لا علاقة له مباشرة بشرب الخمر، ولكن ذلك قد يؤدي إلى حالة الهذيان الارتعاشي. دال توقف مدمن الخمر فجأة عن شرب الخمور، وتبدأ أعراض هذا المرض بازدياد القلق وفقدان الشهية مع الأرق، ثم تظهر ارتعاشات واختلاجات فجة في اليدين واللسان والوجه، كما يتخيل المريض اشباحا او يسمع اصواتا ليس لها وجود الا في مخيلته، كما يحس بحشرات وعناكب تجري تحت جلده، وقد يرى الثعابين وهي تزحف عليه، كما يسمع جلبة حيوانات وفئران وحشرات مرعبة ويراها بعينيه فيصرخ فزعا مرعوبا من هذه الاشباح. فتأتي الممرضة او الطبيب ويؤكدان له الا شيء هناك، وهو واثق كل الثقة انها امامه، فكيف يصدق قولهم بينما هو يرى بعينيه تلك الافاعي ويسمع باذنيه فحيحها، كما انه يشم تلك الروائح العفنة التي تزكم انفه، والكل يقسم انه ليس هناك روائح كريهة على الاطلاق. ثم تلك الطعوم الفجة البغيضة التي يقدمونه لها مع طعامه، انها سموم نقع وهم يزعمون انها غذاء جيد. تبا لهم اي غذاء جيد هذا الذي يزعمون، يحضرون له أغذية من سم الأفاعي والعناكب، ثم يزعمون أنها لحم طير مما يشتهون، تبا لهم وتعسى. وهكذا يعيش المريض في رعب وأوهام وخيالات مرعبة، وهي ما يطلق عليه حالات الهلوسة. وقد جهد الطب في معرفة أسبابها، فوجد بعض التعليلات وما زال أغلبها سرا كامنا لم يكشف عنه بعد. وقد اكتشف أن لهذه الحالة علاقة ما بالنوم، وما كشف عنه هو أن نوم المرء السوي يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة النوم العميق، وفيه تقل سرعة النبض وسرعة التنفس، كما يقل ضغط الدم، كما تقل أيضا سرعة الموجات الكهربائية المنبعثة من المخ من 13 موجة في الثانية في حالة اليقظة إلى 3 موجات عند النوم العميق، كما يسجلها رسام المخ الكهربائي. وتستغرق هذه المرحلة ساعة ونصف الساعة، ثم تتبعها المرحلة التالية، المرحلة الثانية، وهي ما يسمى بنوم حركة العين السريعة. وفيها حركة سريعة لمقلة العين، وتستغرق هذه المرحلة من 5 إلى 10 دقائق فقط. ويسجل رسام المخ الكهربائي تغييرا ملحوظا وزيادة في النشاط الكهربائي للمخ، فتتحول تلك الموجات البطيئة في المرحلة السابقة إلى موجات سريعة على شكل موجات مغزلية، وتبلغ سرعتها 15 موجة في الثانية. ويكون التنفس سريعا غير منتظم، كما يزداد وجيب القلب وخفقانه على عكس ما كان عليه في مرحلة النوم العميق، وترتخي العضلات ارتخاء شديدا. وبإيقاظ الشخص في هذه الحالة يتبين أنه يحلم، وتتكرر هذه الحالة كل ليلة من 4 إلى 6 مرات. وإذا تكرر إيقاظ الشخص في هذه المرحلة، فإنه قد يكرر ذلك النوم إلى 20 مرة في الليلة الواحدة، ولا يشعر الشخص بأنه قد أخذ حاجته من النوم إلا إذا دخل في مرحلة نوم حركة العين السريعة. أما إذا كان نومه خاليا من هذه المرحلة، فإنه يصبح متعبا ولا يشعر بأنه قد أخذ قسطا وافرا من النوم. وقد وجد أن بعض العقاقير التي تسبب الإدمان مثل الكحول والباربيتورات تؤدي إلى انعدام نوم حركة العين السريعة، وهو النوم الضروري للإنسان. فإذا ما سحب العقار أدى ذلك إلى حركة عكسية، وهي أن يكون نوم الشخص كله في فاز مرحلة نوم حركة العين السريعة. ولما كانت يقظة المدمن فترات قصيرة تتخللها نوبات نوم لحركة العين السريعة التي تحصل فيها الأحلام، اختلطت على المدمن الأحلام بالواقع، ورأى الأحلام المزعجة والكوابيس المرعبة وكأنها حقيقة. وهو لذلك يرى الأفاعي والعناكب والحشرات تزحف عليه، ويسمع الأوساط والأصوات المخيفة، كما يشم الروائح الكريهة، ويطعم الطعوم الغريبة المزعجة، ولا يشك في أن تلك الرؤى هي حقائق، إذ كيف تقنع من يرى بعينيه ويسمع بأذنيه أن ما يراه ليس إلا كابوسا. وهكذا تتحول حياة هذا البائس إلى سلسلة من الكوابيس المرعبة، فيصرخ ويتشنج ويتهم من حوله بتدبير المؤامرات لقتله، أو يتهم زوجته بالخيانة الزوجية، كما يتهم أقاربه وأصدقائه بفعل الفاحشة معها. وهذا ما يعرف باسم الاعتقادات الزائفة. وتختلط عليه الاعتقادات الزائفة بالهلوسة، فقد يرى أشخاصا يهاجمونه أو يدبرون له مكيدة، فيقوم هو بالدفاع عن نفسه فيهاجم الطبيب أو الممرضة، وإذا وصلت إلى يده آلة حادة فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة. ويصاب بالشك الشديد في كل من حوله، وهي الحالة المعروفة باسم البارانويا. ويصاب المريض بالخلل المشين في تقديره للمكان والزمان وتقدير المواقف، كما أن حالات الرعب والقلق والكآبة تؤدي إلى الحالة المزاجية السوداوية المناخولية، وخلاصة القول تتحول حياته إلى جحيم لا يطاق. ولكأنما لا يكفيه كل هذا العذاب الذي يصب عليه صبا، فيضاف إليه حالات الصرع والتشنج، وتنتابه حركات عنيفة لا إرادية ينتفض لها جسده كله مع فقدان الوعي، فتنقبض عضلات جسمه انقباضا شديدا حتى ما يستطيع أن يخرج نفسه، وتطبق عليه إطباقا مخيفا رهيبا، فيزرق لون جلده ويعض لسانه ويخر مغشيا عليه إلى الأرض. وهذه المرحلة تعرف بالمرحلة المنقضة، ثم تتبعها اختلاجات وتجنجات سريعة، وهي عبارة عن تقلصات سريعة للعضلات يتبعها ارتخاء لفترة ثوان، ثم يعود الانقباض فالانبساط، ويرتجف المريض من جرائها، ويهتز جسمه كله اهتزازا مرعبا مخيفا، ويظهر الزبد من فمه، ولكأنما هناك ألف يد خفية تهزه هزا عميقا في كل ثانية، وتقذف بكل عضلة فيه حتى تدفع البول والغائط من مخارجه دفعا. كل ذلك هو مغشي عليه تماما. انظر إلى الصورة المرعبة المخيفة، ثم استمع بعد ذلك إلى تحليلات الأطباء يفسرون لك كيف تستطيع الخمر أن تقوم بهذه الأعمال الرهيبة التي تحتاج إلى قوة 1000 حصان لفعلها. والطب يقول إن هناك مادة يكونها الجسم تمنع الاختلاجات والانقباضات والارتعاشات، تدعى مادة جابا، وهي مادة مكونة من حامض أميني وفيتامين البريدوكسين بالمعادلة التالية: حامض أميني جلوتاميك زائد فيتامين البيرودكسين يساوي جابا. ولهذه المادة خاصية عجيبة في منع الاختلاجات والصرع، فماذا تفعل الخمر؟ إنها تقوم بمنع صنع هذه المادة الهامة، ونتيجة لذلك يزداد هياج خلايا المخ ويضطرب نشاطها الكهربائي، فتحدث نوبات الصرع التي ذكرناها. وأشهر الخمور المسببة لهذه الحالة هو خمر الروم، وهو خمر يشبه العرق الموجود في كثير من البلاد العربية. وقد سميت هذه النوبات المخيفة بنوبات الروم، وهناك خمر أخرى تدعى الأبسنث تسبب الصرع بخاصية أخرى، إذ بها مادة سامة تدعى ثيوجون تهيج خلايا المخ وتزيد من نشاطها الكهربائي وتحوله إلى حالة صرع مرعب مخيف. ولا تكتفي الخمر بفعل هذه الأفاعيل بذلك البائس التعيس المصاب بحالة الهذيان الارتعاشي، وإنما تضيف إلى ذلك ارتفاعا شديدا بالحرارة حتى تصل إلى 105 فهرنهايت، كما يفقد جسم ذلك البائس قدرته على مقاومة الميكروبات والفطريات الغازية فتهجم عليه وتجده فريسة سهلة. وكأنما هذه المصائب تنحدر إليه من كل حدب وصوب، فتصاب الكلى ويكثر الزلال في البول، وتضطرب سوائل الجسم وموادها مثل الصوديوم والبوتاسيوم والبيكربونات، وترتفع حموضة الدم إلى درجة قاتلة، ثم تأتي ثالثة الأثافي فتصيب القلب، فتتمدد عضلة القلب وتنتهي سريعا بوهط القلب وهبوطه في الوفاة. ولذا فإن علاج حالات الهذيان الارتعاشي تتطلب جهدا هائلا وتخصصا دقيقا في كيفية معالجته، ولذا وجدت مستشفيات خاصة في أوروبا وأمريكا لمعالجة حالات الإدمان وما يتبعها من مضاعفات خطيرة. ومع هذا التخصص الدقيق ورغم وجود الإمكانيات الهائلة والتقنية الحديثة، فإن من ينقذون من براثن هذا الوحش الضاري ليسوا إلا نسبة ضئيلة ممن يقعون فريسة له. ويتلخص العلاج في الملاحظة الدقيقة لمستوى الأملاح والشوارد والماء في الدم وتعويضها باستمرار، وكذلك ملاحظة مستوى السكر في الدم ومعالجة أي هبوط مع إعطاء المريض جرعات كافية من فيتامين بي المركب، وخاصة بي 1 مع العقاقير المضادة للتشنج مثل الهيمنفثرين. ولذا فمن الواضح جدا أنه من الأسلم في كل حال الابتعاد عن براثن هذا الوحش الضاري، بل الحق أننا نظلم الوحش حين نشبهه بالخمر وما تفعله، فلن تستطيع وحوش الأرض أن تقوم بمثل هذا التعذيب الرهيب لأولئك البؤساء الذين يقعون فريسة لها. القسم الثالث، وهي مجموعة من الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي بسبب إدمان شرب الخمور ونتيجة لنقص فيتامينات بي أو بي 6 أو النياسين. والخمور تسبب نقص الفيتامينات للأسباب التالية: أولا، سوء التغذية المصاحب للإدمان، فالمدمن في العادة لا يهتم بشراء الطعام وقد لا يملك القدرة على شرائه، وإذا وجد لديه الطعام الجيد فالشهية مفقودة، فإذا أرغم نفسه على ازدراد الطعام فإن التهاب جدار المعدة الناتج عن شرب الخمور كفيل بقيئه وطرده من المعدة، فإذا أرغم على البقاء فإنه يمر بدون هضم ولا امتصاص من الأمعاء، وهكذا يفقد الطعام حتى لو أرغم المدمن على أخذ الطعام بدون رغبة فيه. ثانيا، إن الكحول مادة ذات سعر حراري عال، وتحتاج لأكسدتها كميات كبيرة من فيتامين B1، وبالتالي يؤدي ذلك إلى نقص هذا الفيتامين، إذ أن الجسم يستهلك منه بوجود الكحول أضعاف الكمية المستهلكة منه عند عدم وجود الكحول في الجسم. ويؤدي نقص هذه الفيتامينات إلى أمراض الجهاز العصبي التالية: ألف، التهاب الأعصاب المتعدد، ب، مرض ثيرينيكي الدماغي، ج، مرض البلاجرا، د، عصاب كوراسكوف، ه، التهاب عصب العين المؤدي إلى العمى. ولنبدأ بشرح موجز لكل واحد من هذه الأمراض الوبيلة التي تسببها الخمر. ألف، التهاب الأعصاب المتعدد. قد تحدثنا بإيجاز عن الأعصاب في مقدمة الحديث عن الجهاز العصبي، وقلنا إن هناك 12 عصبا من كل جهة تخرج من المخ، وهي المسماة بالأعصاب المخية، وأن هناك 33 عصبا شوكيا من كل جهة اليمنى واليسرى تخرج من النخاع الشوكي، كما أن هناك مجموعة من الأعصاب اللا إرادية، وهي المجموعة التعاطفية والمجموعة نظير التعاطفية. وإذا نظرنا إلى عصب من هذه الأعصاب نجده يخرج من خلية عصبية إما في المخ أو في النخاع الشوكي، وله محور أسطواني وغلاف دهني نخاعي، وتصدر الأوامر من المخ إلى خلايا بيتس وتسير في مسارات عجيبة رائعة حتى تصل إلى الخلايا الموجودة بالقرن الأمامي من النخاع الشوكي، ومن هناك تخرج الأعصاب وترسل الأوامر إلى العضلات فتنقبض، كما تذهب الأحاسيس في أعصاب أخرى حتى تصل إلى النخاع الشوكي، ومنه في مسارات بديعة متناسقة حتى تصل إلى المخ حيث الإدراك والرؤية. وما تفعل الخمر في هذه الأعصاب هو تحلل في محاورها الأسطوانية، وهذه المحاور هي الأعصاب ذاتها، وهي التي تنقل الإشارات الكهربائية والأوامر من الخلايا إلى العضلات، وتنقل الأحاسيس من الجلد والجسم إلى خلايا الجهاز العصبي. ويؤدي التهاب المحور الأسطواني وتأكله إلى التحلل الصبغي في الخلية العصبية التي يتفرع منها العصب، وينتهي ذلك بموت الخلية العصبية، وبذلك لا يمكن شفاء ذلك العصب. ولذا فإن ما تفعله الخمر في الأعصاب أشد مما تفعله كثير من الأمراض الأخرى، إذ يكون التهاب الأعصاب مقصورا على الغلاف الدهني دون المحور الأسطواني، وهو التحلل المشهور بتحلل فاليريان في الأمراض الأخرى، ولذا يعود العصب إلى سابق حالته بعد شفائه. أما التهاب الأعصاب الناتج عن شرب الخمر فإن إصابته قد تكون بالغة ومميتة للعصب نفسه، فلا يبرأ حتى بعد التوقف عن الشراب، وإن كان البرء والشفاء هو الغالب عند التوقف عن الشراب وأخذ كميات كبيرة من فيتامين B1. ولا تقتصر الإصابة على الأعصاب الشوكية التي تغذي الطرفين العلويين والسفليين، أي الكتفين والعضدين والذراعين واليدين والفخذين والساقين والقدمين، بل تشمل الأعصاب المخية، وأهمها إصابة العصب الوجهي المزدوجة، فيصاب العصب الوجهي العصب المخي السابع من الجهتين اليمنى واليسرى، وهذا أمر نادر الحدوث إلا في حالات الإدمان الكحولي، كما تصاب الأعصاب المغذية لعضلات العين، ويؤدي ذلك إلى الرؤية المزدوجة، حيث يرى المريض الشخص شخصين والقلم قلمين، وهكذا مما يسبب ضيقا وحرجا شديدين للمريضين. وأكثر أعصاب عضلات العين إصابة هو العصب المخي السادس العصب المبعد، وتكون الإصابة به أيضا مزدوجة، وكلما التفت المريض يمنة ويسرة اضطربت الرؤية وراء الشيء شيئين، وتسبب ذلك في صداع وضيق. ولا تكتفي الخمر بإصابة الأعصاب الشوكية والأعصاب المخية، وإنما تصيب أيضا أعصاب الجهاز اللا إرادي التعاطفي ونظير التعاطفي، وقد أسلفنا القول في أهمية هذا الجهاز وكيف يسيطر على نبضات القلب وضغط الدم وعمليات الهضم والتنفس والإخراج والجهاز التناسلي. ونلاحظ إصابة هذا الجهاز بالأعراض التالية: ازدياد وجيب القلب وخفقانه واضطراب نظمه، كما يقل ضغط الدم عند الوقوف بحيث يؤدي ذلك إلى الشعور بالدوخة والدوار والتي قد تصل من شدتها إلى الغيبوبة. كما يضطرب الجهاز الهضمي نتيجة لإصابات الأعصاب اللا إرادية ولشرب الخمور وتأثيرها المباشر على الجهاز الهضمي. ويفقد المريض قدراته الجنسية ويصاب بالعنة، وذلك نتيجة لإصابة الأعصاب التعاطفية ونظير التعاطفية المغذية للجهاز التناسلي. وهكذا تفعل الخمر بهذا البائس ما يلي: ألف، شلل في الأطراف، يبدأ من اليدين والقدمين ويزحف على الساعدين والساقين حتى يصل إلى الذراعين والفخذين، ويكون فقد الإحساسات أشد من ضمور العضلات، فلا يشعر المريض بالحرارة والبرودة ولا حتى بوخز الإبر، كما أنه لا يستطيع الوقوف أو المشي إلا بصعوبة بالغة، وذلك لفقدان الإحساسات المنبعثة من العضلات. ولذا ترى المريض يرفع رجله إلى أعلى ويقذفها قذفا إلى القاع عند المشي ويترنح في مشيته، وذلك ما يدعى بالتخلج الإحساسي تمييزا له عن التخلج المخيخي الذي ذكرناه من قبل والذي يصيب المدمنين أيضا. ب. شلل في بعض الأعصاب المخية، مثل العصب المخي الثالث المغذي لعضلات العين، أو العصب المخي السادس المغذي للعضلة الوحشية لمقلة العين، أو العصب المخي السابع المغذي لعضلات الوجه. جيم، شلل الأعصاب اللا إرادية التي تؤدي إلى اضطراب الجهاز الهضمي وإلى هبوط ضغط الدم عند الوقوف وإلى فقدان القدرة الجنسية وإلى اضطراب النبض ووجيب القلب وخفقانه. ثانيا، مرض فرينيكي الدماغي، وهو مرض خطير وناتج عن نقص فيتامين بي المركب، وعلى وجه الخصوص فيتامين بي 1، وتكثر الإصابة في المدمنين للأسباب التي شرحناها من قبل، وتكون الإصابة في المخ الأوسط ميد برين وحوالي القناة في المادة السنجابية الرمادية في المخ الأوسط، أي في المناطق التي يخرج منها العصب المخي الثالث والرابع اللذان يغذيان عضلات العين، وينتج عن إصابتهما شلل في عضلات العين مما يسبب الرؤية المزدوجة، كما أن بالمخ المتوسط منطقة مسؤولة عن اليقظة، فإذا أصيبت نتج عن ذلك خمول وبلادة ونوم، وهو ما هو بنوم ولكنه شبيه به، كما أن الجسم والأطراف كلها تصاب بالشلل ولكنه لا يكون على وتيرة واحدة، وإنما يقل ويزداد من يوم إلى آخر، كما يصحب ذلك بعض الاضطرابات العقلية والنفسية كعصاب كوراسكوف. ثالثا، عصاب كوراسكوف، وهو مرض نفسي أول ما لوحظ في مدمن الخمور، ويفقد المريض فيه ذاكرته للحوادث القريبة العهد بينما يحتفظ بذاكرته للحوادث المتقدمة، ويقوم المريض بوصف وقائع وهمية وحوادث خيالية ويجزم هو بوقوعها مع اعتقادها، لا يتزعزع بصحة خيالاته، فيجزم المريض مثلا بأنه خرج إلى السوق واشترى كذا وكذا وقابل فلانا وفلانا، بينما هو مشلول لا يستطيع أن يحرك عضلة ساقه. رابعا، التهاب عصب العين المؤدي إلى العمى، ويحدث هذا عند مدمن الكحول كما يحدث أيضا نتيجة التدخين مع شرب الكحول، وكلا العادتين مرتبطتان ارتباطا وثيقا، فنادرا ما تجد شخصا يشرب الخمر دون أن يدخن، وتتعاون المادتان السامتان في الكحول والتدخ على إحداث العمى، وخاصة مع وجود نقص في مجموعة بي المركب، كما أن الكحول المثيلي له صيت ذائع في إحداث العمى بمجرد شربه ولو لمرات قليلة، وقد كثرت الإصابة به في الولايات المتحدة الأمريكية عندما منعت الخمر، كما أن الإصابة به غير شديدة الندرة في البلاد العربية حيث تشرب الخمور الرديئة سرا، وحيث لا توجد حملات توضح أضرار الخمور وعواقبها الوخيمة. خامسا، مرض البلاجرا، وهو مرض خطير ينتج عن نقص مجموعة فيتامين بي المركب وخاصة فيتامين النياسين، ويكثر في البلاد التي تعتمد على الذرة كمصدر غذائي أساسي دون القمح، كما يظهر بين مدمن الخمور لإصابتهم بنقص غذائي في الفيتامينات المذكورة، وينتج عنه إصابة جلدية تكون في الأجزاء المعرضة للشمس مثل الوجه وصفحة العنق واليدين والساقين والأقدام، ويزداد الالتهاب في أماكن الارتفاق كالمرفقين والركبتين، ويكون ذلك مصحوبا بإسهال شديد والتهاب باللسان مع حمرة شديدة، كما يصاب الجهاز العصبي إصابات بالغة كما يلي: ألف المخ، فساد وتآكل في خلايا قشرة المخ تؤدي إلى الجنون. ب النخاع الشوكي، ويصاب المسار الهرمي وهو الذي يحمل إشارات الحركة من الخلايا المخية العليا إلى خلايا القرن الأمامي في النخاع الشوكي، وينتج عن ذلك الشلل للأطراف من النوع الشلل الأعلى الحركي، وهو شلل للأطراف غير مصحوب بضمور العضلات مع تيبس وزيادة في الأفعال الانعكاسية، كما أن المسارات التي تحمل الأحاسيس من الأطراف إلى المخ تصاب أيضا، وخاصة تلك التي تحمل الأحاسيس من العضلات والصفاقات، وهي التي تدلنا على مواقع أقدامنا. جيم، التهاب الأعصاب المتعدد، ويصيب الأعصاب الطرفية فتشل اليدين والقدمين، ثم يزحف الشلل فيصيب الساعدين فالذراعين في الأطراف العليا، ويزحف في الأطراف السفلى من القدمين إلى الساقين فالفخذين. وتشفى هذه الحالة إذا أعطي المريض جرعات كافية من فيتامين النياسين حامض النيكتونيك مع كميات وافرة من الحليب اللبن الذي يحتوي على بروتينات خاصة تضاد مرض البلاجرا، وهو الحامض الأميني ترتبوفان. وهكذا نرى اللبن دائما على طرفي نقيض مع الخمر في كل شيء، فالخمر تهيج أغشية المعدة وتسبب التهابا لها، واللبن الحليب على النقيض من ذلك يهدئ من التهاب أغشية المعدة، ويستعمل كعلاج نافع لالتهاباتها وقرحها، واللبن يشفي من مرض البلاجرة والخمر تسببها، بل وإن اللبن إذا شرب قبل تناول الخمور أعاق من امتصاصها ولا غار، فقد اختاره الرسول صلوات الله وسلامه عليه حين أسري به وترك الخمر حين قدمت إليه، فتناول اللبن وشرب منه، واللبن كله فوائد والخمر كلها مضار، فسبحان من خلق الأشياء وأودع فيها صفاتها وخصائصها. الفصل الحادي عشر، إصابات الجهاز العصبي الناتجة عن حوادث تقع بسبب تناول الخمور. إن شارب الخمر معرض باستمرار للسقوط مغشيا عليه ولإصابة الجمجمة والجهاز العصبي نتيجة لذلك، كما أن شارب الخمر يفقد اتزانه وكثيرا ما يقع ويتدحرج أثناء نزوله أو صعوده السلالم، كما أن كثيرا من المعارك تدور في الحانات وحدث ولا حرج عن حوادث السيارات الناتجة عن فقدان الشارب لقدراته وملكاته في التحكم. ولن نستطيع الحديث عن جميع الإصابات التي تحدث لهؤلاء، فإنها تحتاج إلى كتاب كامل بل إلى عدة كتب، وتشمل معظم جراحة العظام وجراحة الأعصاب، كما تشمل جزءا من جراحة الجهاز الهضمي والجهاز الدوري، وباختصار يشمل ذلك عدة تخصصات ولسنا نحن بصددها هنا، ولكننا سنذكر بإيجاز شديد آثار هذه الحوادث على الجهاز العصبي حتى نستكمل هذا الباب، وهو باب الخمر والجهاز العصبي، وسنناقش ذلك تحت العناوين التالية: 1. ارتجاج المخ، 2. انضغاط المخ، 3. نزف بالمخ، 4. كسور الجمجمة والتهتكات المخ، إصابات بالعمود الفقري والنخاع الشوكي، شلل ليلة السبت.
انتهى الوجه الأول